وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
الفصل الثالث: الخبر المردود. المبحث الأول: الضعيف. المبحث الثاني: المردود بسبب سقط من الإسناد. المبحث الثالث: المردود بسبب طعن في الراوي. الخبر المردود وأسباب رده. صفحة 62. 1- تعريفه: هو الذي لم يترجح صدق المخبر به، وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت بنا في بحث الصحيح. 2- أقسامه وأسباب رده. لقد قسم العلماء الخبر المردود إلى أقسام كثيرة. في الهامش بلغ بها بعضهم نيفا 40 قسما، انتهى الهامش. وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها، ومنها ما لم يطلقوا عليها اسما خاصا بها، بل سموها باسم عام هو الضعيف. أما أسباب رد الحديث فكثيرة، لكنها ترجع بالجملة إلى أحد سببين رئيسيين هما: ألف سقط من الإسناد، باء طعن في الراوي. وتحت كل من هذين السببين أنواع متعددة سأتكلم عنها بأبحاث مستقلة مفصلة إن شاء الله تعالى، مبتدئا ببحث الضعيف الذي يعتبر هو الاسم العام لنوع المردود. المبحث الأول: الضعيف. صفحة 63. 1- تعريفه: ألف لغة ضد القوي. والضعف حسي ومعنوي، والمراد به هنا الضعف المعنوي. باء اصطلاحا هو ما لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه. قال البيقوني في منظومته: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر. 2- تفاوته، ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته، كما يتفاوت الصحيح، فمنه الضعيف، ومنه الضعيف جدا، ومنه الضعيف، ومنه الواهي، ومنه المنكر، وشر أنواعه الموضوع. في الهامش انظر علوم الحديث معرفة الموضوع صفحة 89. 3- أوهى الأسانيد. وبناء على ما تقدم في الصحيح من ذكر أصح الأسانيد، فقد ذكر العلماء في بحث الضعيف ما يسمى بأوهى الأسانيد. وقد ذكر الحاكم النيسابوري جملة كبيرة من أوهى الأسانيد. في الهامش في معرفة علوم الحديث صفحة 71 و72، انتهى الهامش. وقد ذكر الحاكم النيسابوري جملة كبيرة من أوهى الأسانيد بالنسبة إلى بعض الصحابة أو بعض الجهات والبلدان، وأذكر بعض الأمثلة من كتاب الحاكم وغيره. ألف أوهى الأسانيد بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: صدقه ابن موسى الدقيق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر. ما أوهى أسانيد الشاميين: محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة. جيم أوهى أسانيد ابن عباس رضي الله عنه السدي الصغير: محمد بن مروان عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس. ق قال الحافظ ابن حجر: هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. في الهامش انظر تدريب الراوي الجزء الأول صفحة 181. 4. مثاله: ما أخرجه الترمذي من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. ثم قال الترمذي بعد إخراجه: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة. ثم قال: وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. في الهامش: محمد أي البخاري. انتهى الهامش. قلت: لأن في إسناده حكيما الأثرم وقد ضعفه العلماء، فقد قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب فيه لين. 5. حكم روايته: يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها من غير بيان ضعفها، بخلاف الأحاديث الموضوعة فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها بشرطين: ألف ألا تتعلق بالعقائد كصفات الله تعالى، باء ألا تكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام. يعني يجوز روايتها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك. وممن روي عنه التساهل في روايتها سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل. في الهامش انظر علوم الحديث صفحة 93 والكفاية صفحة 133 134، باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال. انتهى الهامش. وينبغي التنبه إلى أنك إذا رويتها من غير إسناد فلا تقل فيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما تقول: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو بلغنا عنه كذا، وما أشبه ذلك، لئلا تجزم بنسبة ذلك الحديث للرسول وأنت تعرف ضعفه. 6. حكم العمل به: اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف، والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال، لكن بشروط 3 أوضحها الحافظ ابن حجر، وهي: ألف أن يكون الضعف غير شديد، باء أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به، جيم ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. 7. أشهر المصنفات التي هي مظنة الضعيف: ألف الكتب التي صنفت في بيان الضعفاء ككتاب الضعفاء لابن حبان وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي، فإنهم يذكرون أمثلة للأحاديث التي صارت ضعيفة بسبب رواية أولئك الضعفاء لها. باء الكتب التي صنفت في أنواع من الضعيف خاصة مثل كتب المراسيل والعلل والمدرج وغيرها ككتاب المراسيل لأبي داود وكتاب العلل للدارقطني. المبحث الثاني: المردود بسبب سقط من الإسناد. 1. المراد بالسقط من الإسناد: المراد بالسقط من الإسناد انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمدا من بعض الرواة أو عن غير عمد، من أول السند أو من آخره أو من أثنائه سقوطا ظاهرا أو خفيا. اثنان، أنواع السقط. يتنوع السقط من الإسناد بحسب ظهوره وخفائه إلى نوعين، هما ألف سقط ظاهر، وهذا النوع من السقط يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث، ويعرف هذا السقط من عدم التلاقي بين الراوي وشيخه، إما لأنه لم يدرك عصره أو أدرك عصره لكنه لم يجتمع به وليست له منه إجازة ولا وجادة. في الهامش، الإجازة الإذن بالرواية، وقد يحصل الراوي عليها من شيخ لم يلتقي به، كأن يقول الشيخ أحيانا أجزت رواية مسموعاتي لأهل زماني. والوجادة بكسر الواو أن يجد الراوي كتابا لشيخ من الشيوخ يعرف خطه فيروي ما في ذلك الكتاب عن الشيخ، وسيأتي تفصيل بحث الإجازة والوجادة في باب طرق التحمل وصيغ الأداء. انتهى الهامش. لذلك يحتاج الباحث في الأسانيد إلى معرفة تاريخ الرواة، لأنه يتضمن بيان موالدهم ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم وغير ذلك. وقد اصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب مكان السقط أو عدد الرواة الذين أسقطوا، وهذه الأسماء هي: واحد، المعلق. اثنان، المرسل. ثلاثة، المعضل. أربعة، المنقطع. ب، سقط خفي، وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد، وله تسميتان وهما: واحد، المدلس. اثنان، المرسل الخفي. وإليك بحث هذه المسميات الستة مفصلة على التوالي. المعلق، صفحة 69. واحد، تعرفه. ألف، لغة، هو اسم مفعول من علق الشيء بالشيء، أي ناطه وربطه به وجعله معلقا، وسمي هذا السند معلقا بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط وانقطاعه من الجهة الدنيا، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه. ب، اصطلاحا، ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. اثنان، من صوره. ألف، أن يحذف جميع السند ثم يقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ب، ومنها أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي. ثلاثة، مثاله ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ، وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. في الهامش، البخاري، كتاب الصلاة، الجزء الأول، صفحة 90. انتهى الهامش. فهذا حديث معلق، لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي وهو أبو موسى الأشعري. أربعة، حكمه. الحديث المعلق مردود، لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند، وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف. خمسة، حكم المعلقات في الصحيحين. هذا الحكم، وهو أن المعلق مردود، هو للحديث المعلق مطلقا، لكن إن وجد المعلق في كتاب التزمت صحته كالصحيحين فهذا هو حكم خاص قد مر بنا في بحث الصحيح، ولا بأس بالتذكير به هنا. في الهامش في الفقرة 11، وهي: ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان؟ انتهى الهامش. ولا بأس بالتذكير به هنا، وهو أن ألف ما ذكر بصيغة الجزم كقال وذكر وحكى فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، باء وما ذكر بصيغة التمريض كقيل وذكر وحكي فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف، لكن ليس فيه حديث واهن لوجوده في الكتاب المسمى بالصحيح. وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحث عن إسناد هذا الحديث والحكم عليه بما يليق به. في الهامش: قد بحث العلماء في المعلقات التي في صحيح البخاري وذكروا أسانيدها المتصلة، وأحسن من جمع ذلك هو الحافظ ابن حجر في كتاب سماه تغليق التعليق. انتهى الهامش. المرسل 71. واحد: تعريفه: ألف لغة هو اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. باء اصطلاحا هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي. في الهامش نزهة النظر 43. والتابعي هو من لقي الصحابي مسلما ومات على الإسلام. انتهى الهامش. 2. صورته: وصورته أن يقول التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، وهذه صورة المرسل عند المحدثين. 3. مثاله: ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال: حدثني محمد بن رافع، ثنى حجين، ثنى الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. فسعيد بن المسيب تابعي كبير روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أسقط من إسناد هذا الحديث آخره وهو من بعد التابعي. وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابي، ويحتمل أن يكون قد سقط معه غيره كتابعي مثلا. 4. المرسل عند الفقهاء والأصوليين: ما ذكرته من صورة المرسل هو المرسل عند المحدثين، أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك، فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، وهذا مذهب الخطيب أيضا. 5. حكمه: المرسل في الأصل ضعيف مردود لفقده شرطا من شروط المقبول وهو اتصال السند، وللجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفا، لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به، لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند، لأن الساقط منه غالبا ما يكون صحابيا، والصحابة كلهم عدول لا تضر عدم معرفتهم. ومجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال، هي ألف ضعيف مردود عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء، وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي. باء صحيح يحتج به عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه وطائفة من العلماء، بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة. وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة. جيم قبوله بشروط، أي يصح بشروط، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم. وهذه الشروط أربعة، ثلاثة في الراوي المرسل وواحد في الحديث المرسل، وإليك هذه الشروط. واحد، أن يكون المرسل من كبار التابعين. اثنان، وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة. ثلاثة، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. أربعة، وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي: ألف، أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا. باء، أو يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول. جيم، أو يوافق قول صحابي. دال، أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. في الهامش انظر الرسالة للشافعي صفحة 461، انتهى الهامش. فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مخرج المرسل وما عضده، وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما. ستة، مرسل الصحابي هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه. ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما. سبعة، حكم مرسل الصحابي. الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة، وإذا رووا عنهم بينوها، فإذا لم يبينوا وقالوا قال رسول الله فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر، وحذف الصحابي لا يضر كما تقدم. وقيل إن مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم، وهذا القول ضعيف مردود. ثمانية، أشهر المصنفات فيه: ألف، المراسيل لأبي داود. باء، المراسيل لابن أبي حاتم. جيم، جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلاء. في الهامش الرسالة المستطرفة صفحة 85 و86، والعلاء هو الحافظ المحقق صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلاء، ولد بدمشق سنة 694 هجرية، وتوفي في القدس سنة 761 هجرية. المعضل صفحة 75. واحد، تعريفه: ألف، لغة، اسم مفعول من أعضله بمعنى أعياه. باء، اصطلاحا ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. اثنان، مثاله: ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم: هذا معضل عن مالك، أعضله هكذا في الموطأ. في الهامش: معرفة علوم الحديث، صفحة 46. انتهى الهامش. فهذا الحديث معضل لأنه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة، وقد عرفنا أنه سقط منه اثنان متواليان من رواية الحديث خارج الموطأ هكذا: عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. في الهامش: المصدر السابق، صفحة 47. انتهى الهامش. ثلاثة، حكمه: المعضل حديث ضعيف، وهو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع لكثرة المحذوفين من الإسناد. في الهامش: انظر الكفاية، صفحة 21، والتدريب الجزء الأول، صفحة 295. انتهى الهامش. وهذا الحكم على المعضل بالاتفاق بين العلماء. أربعة، اجتماعه مع بعض صور المعلق. إن بين المعضل وبين المعلق عموما وخصوصا من وجه: ألف، فيجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة، وهي إذا حذف من مبدأ إسناده راويان متواليان فهو معضل ومعلق في آن واحد. باء، ويفارقه في صورتين: واحد، إذا حذف من وسط الإسناد راويان متواليان فهو معضل وليس بمعلق. اثنان، إذا حذف من مبدأ الإسناد راو فقط فهو معلق وليس بمعضل. خمسة، من مظان المعضل. قال السيوطي في الهامش: تدريب الراوي، الجزء الأول، صفحة 214. انتهى الهامش. قال السيوطي: من مظان المعضل والمنقطع والمرسل: ألف، كتاب السنن لسعيد بن منصور. باء، مؤلفات ابن أبي الدنيا. المنقطع، صفحة 77. واحد، تعريفه: ألف، لغة، هو اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال. باء، اصطلاحا ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. اثنان، شرح التعريف: يعني أن كل إسناد انقطع من أي مكان كان، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو من آخره أو من وسطه، فيدخل فيه على هذا المرسل والمعلق والمعضل. لكن علماء المصطلح المتأخرين خص المنقطع بما لم تنطبق عليه صورة المرسل أو المعلق أو المعضل، وكذلك كان استعمال المتقدمين في الغالب. ولذلك قال النووي: وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي، كمالك عن ابن عمر. في الهامش: التقريب مع التدريب، الجزء الأول، صفحة 208. انتهى الهامش. ثلاثة، المنقطع عند المتأخرين من أهل الحديث وما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل، فكأن المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السند ما عدا صورا ثلاثا من صور الانقطاع، وهي حذف أول الإسناد أو حذف آخره أو حذف اثنين متواليين من أي مكان كان. وهذا هو الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها. في الهامش النخبة وشرحها له صفحة 44 انتهى الهامش. ثم إنه قد يكون الانقطاع في مكان واحد من الإسناد، وقد يكون في أكثر من مكان واحد، كان يكون الانقطاع في مكانين أو ثلاثة مثلا. 4 مثاله ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. في الهامش أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث صفحة 36، وأخرجه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط بمعناه، انظر مجمع الزوائد الجزء الخامس صفحة 176 انتهى الهامش. فقد سقط من هذا الإسناد رجل من وسطه وهو شريك، سقط من بين الثوري وأبي إسحاق، إذ أن الثوري لم يسمع الحديث من أبي إسحاق مباشرة، وإنما سمعه من شريك، وشريك سمعه من أبي إسحاق. فهذا الانقطاع لا ينطبق عليه اسم المرسل ولا المعلق ولا المعضل، فهو منقطع. 5 حكمه: المنقطع ضعيف بالاتفاق بين العلماء، وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف. المدلس صفحة 79. 1 تعريف التدليس: ألف لغة المدلس اسم مفعول من التدليس، والتدليس في اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري، وأصل التدليس مشتق من الدلس، وهو الظلمة أو اختلاط الظلام كما في القاموس، فكأن المدلس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره فصار الحديث مدلسا. باء اصطلاحا: إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. 2 أقسام التدليس: للتدليس قسمان رئيسيان، هما تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. 3 تدليس الإسناد: لقد عرف علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة، وسأختار أصحها وأدقها في نظري، وهو تعريف الإمامين أبي أحمد ابن عمرو البزار وأبي الحسن ابن القطان. وهذا التعريف هو: ألف تعريفه أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. في الهامش شرح ألفية العراقي له الجزء الأول صفحة 180. باء شرح التعريف: ومعنى هذا التعريف أن تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه، وإنما سمعه من شيخ آخر عنه، فيسقط ذلك الشيخ ويرويه عنه بلفظ محتمل للسماع وغيره، كقال أو عن، ليوهم غيره أنه سمعه منه، لكن لم يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث، فلا يقول سمعت أو حدثني، حتى لا يصير كذابا بذلك، ثم قد يكون الذي أسقطه واحدا أو أكثر. جيم: الفرق بينه وبين الإرسال الخفي. قال أبو الحسن ابن القطان بعد ذكره للتعريف السابق: والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، وإيضاح ذلك أن كل من المدلس والمرسل إرسالا خفيا يروي عن شيخ شيئا لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، لكن المدلس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها، على حين أن المرسل إرسالا خفيا لم يسمع من ذلك الشيخ أبدا لا الأحاديث التي أرسلها ولا غيرها، لكنه عاصره أو لقيه. دال: مثاله ما أخرجه الحاكم في الهامش في معرفة علوم الحديث صفحة 130، انتهى الهامش. ما أخرجه الحاكم بسنده إلى علي بن خشرم قال: قال لنا ابن عيينة عن الزهري، فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري. حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. ففي هذا المثال أسقط ابن عيينة اثنين بينه وبين الزهري. 4- تدليس التسوية. هذا النوع من التدليس هو في الحقيقة نوع من أنواع تدليس الإسناد. ألف: تعريفه هو رواية الراوي عن شيخه، ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. وصورة ذلك أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيسوي الإسناد كله ثقات. وهذا النوع من التدليس شر أنواع التدليس، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصح، وفيه غرور شديد. باء: أشهر من كان يفعله. 1- بقية بن الوليد. قال أبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. في الهامش ميزان الاعتدال الجزء الأول صفحة 332، انتهى الهامش. 2- الوليد بن مسلم. جيم: مثاله ما رواه ابن أبي حاتم في العلل قال: سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق ابن راهويه عن بقية. حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. قال أبي: هذا الحديث له أمر قل من يفهمه. روى هذا الحديث عبيد الله ابن عمرو عن إسحاق عن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيد الله ثقة. ابن عمرو كنيته أبو وهب، وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق ابن أبي فروة لا يهتدى له. في الهامش شرح الألفية للعراقي الجزء الأول صفحة 190، والتدريب الجزء الأول صفحة 225. 5. تدليس الشيوخ. ألف تعريفه: أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. في الهامش علوم الحديث صفحة 66. انتهى الهامش. باء مثاله قول أبي بكر عن مجاهد: قول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء: حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، يريد به أبا بكر ابن أبي داود السجستاني. 6. حكم التدليس. ألف: أما تدليس الإسناد فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له، فقال فيه أقوالا منها: التدليس أخو الكذب. باء: وأما تدليس التسوية فهو أشد كراهة منه، حتى قال العراقي إنه قادح في من تعمد فعله. جيم: وأما تدليس الشيوخ فكراهته أخف من تدليس الإسناد، لأن المدلس لم يسقط أحدا، وإنما الكراهة بسبب تضييع المروي عنه وتوعير طريق معرفته على السامع، وتختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل عليه. 7. الأغراض الحاملة على التدليس. ألف: الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ 4، وهي: 1. ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة. 2. تأخر وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه. 3. صغر سنه بحيث يكون أصغر من الراوي عنه. 4. كثرة الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة. باء: الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد 5، وهي: 1. توهيم علو الإسناد. 2. فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير. 3 و4 و5، الأغراض الثلاثة الأولى المذكورة في تدليس الشيوخ. 8. أسباب ذم المدلس 3، وهي: ألف إيهامه السماع ممن لم يسمع منه. باء عدوله عن الكشف إلى الاحتمال. جيم علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا. في الهامش راجع الكفاية صفحة 358. انتهى الهامش. 9. حكم رواية المدلس. اختلف العلماء في قبول رواية المدلس على أقوال، أشهرها قولان: ألف رد رواية المدلس مطلقا وإن بين السماع، لأن التدليس نفسه جرح وهذا غير معتمد. باء التفصيل وهو الصحيح: 1. إن صرح بالسماع قبلت روايته، أي إن قال سمعت أو نحوها قبل حديثه. 2. وإن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته، أي إن قال عن ونحوها لم يقبل حديثه. في الهامش علوم الحديث صفحة 67 و68. انتهى الهامش. 10. بما يعرف التدليس. يعرف التدليس بأحد أمرين: ألف إخبار المدلس نفسه إذا سئل مثلا كما جرى لابن عيينة. باء نص إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع. حادي عشر أشهر المصنفات في التدليس والمدلسين. هناك مصنفات في التدليس والمدلسين كثيرة، أشهرها ألف ثلاثة مصنفات للخطيب البغدادي، واحد في أسماء المدلسين واسمه التبيين لأسماء المدلسين، والآخران أفرد كلا منهما لبيان نوع من أنواع التدليس. باء التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين ابن الحلبي، وقد طبعت هذه الرسالة. جيم تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر، وقد طبعت أيضا. المرسل الخفي صفحة 85. واحد تعريفه: ألف لغة، المرسل لغة اسم مفعول من الإرسال بمعنى الإطلاق، كأن المرسل أطلق الإسناد ولم يصله. والخفي ضد الجلي، لأن هذا النوع من الإرسال غير ظاهر فلا يدرك إلا بالبحث. باء اصطلاح، أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، كقال. اثنان مثاله ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا: رحم الله حارس الحرس، فإن عمر لم يلق عقبة كما قال المزي في الأطراف. في الهامش ابن ماجه كتاب الجهاد الجزء الثاني صفحة 925 رقم الحديث 2769. انتهى الهامش. ثلاثة بما يعرف، يعرف الإرسال الخفي بأحد أمور ثلاثة، وهي: ألف نص بعض الأئمة على أن هذا الراوية لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلقا. باء إخباره عن نفسه بأنه لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه شيئا. جيم مجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روى عنه، وهذا الأمر الثالث فيه خلاف للعلماء، لأنه قد يكون من نوع المزيد في متصل الأسانيد. أربعة حكمه هو ضعيف لأنه من نوع المنقطع، فإذا ظهر انقطاعه فحكمه حكم المنقطع. خمسة أشهر المصنفات فيه كتاب التفصيل لمبهم المراسيل للخطيب البغدادي. المعنعن والمؤنن صفحة 86. واحد تمهيد، لقد انتهت أنواع المردود الستة التي سبب ردها سقط من الإسناد، لكن لما كان المعنعن والمؤنن مختلفا فيهما هل هما من نوع المنقطع أو المتصل، لذا رأيت إلحاقهما بأنواع المردود بسبب سقط من الإسناد. اثنان تعريف المعنعن. ألف لغة، المعنعن اسم مفعول من عنعنى بمعنى قال عن. باء اصطلاحا، قال الراوي قول الراوي فلان عن فلان. ثلاثة مثاله ما رواه ابن ماجه قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، ثنى معاوية ابن هشام، ثنى سفيان عن أسامة ابن زيد، عن عثمان ابن عروة، عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. في الهامش ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها الجزء الأول صفحة 321 رقم الحديث 1005 انتهى الهامش. 4. هل هو من المتصل أو المنقطع؟ اختلف العلماء فيه على قولين. ألف قيل إنه منقطع حتى يتبين اتصاله. باء والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشروط، اتفقوا على شرطين منها واختلفوا في اشتراط ما عداهما. أما الشرطان اللذان اتفقوا على أنه لا بد منهما ومذهب مسلم الاكتفاء بهما فهما: واحد، ألا يكون المعنعن مدلسا. اثنان، أن يمكن لقاء بعضهم بعضا، أي لقاء المعنعن بمن عنعن عنه. وأما الشروط التي اختلفوا في اشتراطها زيادة على الشرطين السابقين فهي: واحد، ثبوت اللقاء، وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين. اثنان، طول الصحبة، وهو قول أبي المظفر السمعاني. ثلاثة، معرفته بالرواية عنه، وهو قول أبي عمرو الداني. خمسة، تعريف المؤنن. ألف، لغة اسم مفعول من أننا بمعنى قال أن. باء، اصطلاحا هو قول الراوي حدثنا فلان أن فلانا قال. ستة، حكم المؤنن. ألف، قال أحمد وجماعة هو منقطع حتى يتبين اتصاله. باء، وقال الجمهور أن كعن، ومطلقه محمول على السماع بالشروط المتقدمة. المبحث الثالث، المردود بسبب طعن في الراوي، صفحة 88. واحد، المراد بالطعن في الراوي، المراد بالطعن في الراوي جرحه باللسان والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه، ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه. اثنان، أسباب الطعن في الراوي. أسباب الطعن في الراوي 10 أشياء، 5 منها تتعلق بالعدالة و5 تتعلق بالضبط. ألف، أما التي تتعلق بالطعن في العدالة فهي: واحد، الكذب. اثنان، التهمة بالكذب. ثلاثة، الفسق. أربعة، البدعة. خمسة، الجهالة. باء، أما التي تتعلق بالطعن في الضبط فهي: واحد، فحش الغلط. اثنان، سوء الحفظ. ثلاثة، الغفلة. أربعة، كثرة الأوهام. خمسة، مخالفة الثقات. وسأذكر أنواع الحديث المردود بسبب من هذه الأسباب على التوالي، مبتدئا بالسبب الأشد طعنا. الموضوع، صفحة 89. إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه يسمى الموضوع. واحد، تعريفه. ألف، لغة هو اسم مفعول من وضع الشيء أي حطه، سمي بذلك لانحطاط رتبته. باء، اصطلاحا هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنان، رتبته هو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها، وبعض العلماء يعتبره قسما مستقلا وليس نوعا من أنواع الأحاديث الضعيفة. ثلاثة: حكم روايته. أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مع بيان وضعه، لحديث مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. في الهامش مقدمة مسلم بشرح النووي الجزء الأول صفحة 62، انتهى الهامش. أربعة: طرق الوضاعين في صياغة الحديث. ألف: إما أن ينشئ الوضاع الكلام من عنده ثم يضع له إسنادا ويرويه. باء: وإما أن يأخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم ويضع له إسنادا. خمسة: كيف يعرف الحديث الموضوع؟ يعرف بأمور منها: ألف: إقرار الواضع بالوضع كإقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم بأنه وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس. باء: أو ما يتنزل منزلة إقراره كأن يحدث عن شيخ فيسأل عن مولده فيذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده. جيم: أو قرينة في الراوي، مثل أن يكون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت. دال: أو قرينة في المروي، مثل كون الحديث ركيك اللفظ أو مخالفا للحس أو صريح القرآن. ستة: دواعي الوضع وأصناف الوضاعين. ألف: التقرب إلى الله تعالى بوضع أحاديث ترغب الناس في الخيرات وأحاديث تخوفهم من فعل المنكرات، وهؤلاء الوضاعون قوم ينتسبون إلى الزهد والصلاح، وهم شر الوضاعين لأن الناس قبلت موضوعاتهم ثقة بهم. ومن هؤلاء ميسرة ابن عبد ربه، فقد روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة ابن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال: وضعتها أرغب الناس. في الهامش تدريب الراوي الجزء الأول صفحة 283، انتهى الهامش. باء: الانتصار للمذهب، لا سيما مذاهب الفرق السياسية بعد ظهور الفتنة وظهور الفرق السياسية كالخوارج والشيعة، فقد وضعت كل فرقة من الأحاديث ما يؤيد مذهبها كحديث علي خير البشر من شك فيه كفر.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.